نرجع نركز تاني معلش. استحملونا، قربنا نخلص. أقل من ساعة وهتطلعوا العشاء. في كام سؤال بسرعة كده وبعدين ناخد موضوع صغير والبريك الطويل. سؤال على المرسى بيقول ياريت نهدى شوية ونقفل الأبواب ورا عشان التركيز. ليه لا يمكن أن مريم تساعد مرسى في الخدمة وبعدين يقعدوا مع بعض يسمعوا ربنا يسوع؟ في ناس متعاطفة مع مرسى كتير، بس شوفوا خلينا ناخد النص زي ما قالوا الكتاب. مرسى كانت غلطانة لأنها مش بتخدم، لأنها اضطربت، لأنها انزعجت، لأنها اشتكت، لأنها وقعت في إدانة. يبقى هنا العيب مش في الخدمة، هي أكيد بتحب ربنا وربنا ما قالهاش أنت ما بتحبنيش. لا، مرسى دي قديسة عظيمة برضه، لكن هنا التركيز على إيه؟ ليه يا مرسى وأنا في بيتك يعني تلمختي كده؟ وليه وقعتي في الزعل والغضب والإدانة وأنت بتخدمي المفروض؟ خد الجزء كما قصده الكتاب، إنما كونك متعاطف مع مرسى دي حاجة كويسة وربنا برضه بيحبها. سؤال بيقول where do you draw the line between leaving the responsibility of service to God and doing your job as a servant؟ بس ده سؤال صعب صدقني، يعني فعلا الشارب لاين between the role of God and the role of a servant مش دايما سهل. احيانا تقول طب اعمل حاجة تاني ولا سيب ربنا بقى؟ لازم تصلي كويس. هنا we need the guidance of God. You have to ask for His wisdom. Sometimes just stay silent وسيب ربنا يشتغل. Some other times you should try again and again. يعني ما فيش قاعدة واحدة تقول لك إنه خلاص وقف على كده وسيب ربنا يكمل. لا، أحيانا بيبقى عندك دور يتعمل. هنا قلبك يقول لك لما تكون بتصلي الروح القدس يرشدك تعمل إيه. لما تكون غرضك نقي وفي إرشاد روحي الحكمة الإلهية تقول لك دلوقتي أسكت وربنا يكمل، ولا لا كمل كملان وربنا معك. لكن فكرة أنك ما تضطربش في كل الأوضاع لا تفقد سلامك. في سؤال عن سؤال لاهوتي كده هقوله بسرعة. اتقال عن المسيح أنه قام، واتقال في حتت كتيرة أن الآب أقامه. هل ده يلخبط؟ لا ما يلخبطش. هو لاهوت الابن ولاهوت الاب واحد. المسيح قام بلاهوته مش كده؟ بحكم انه اله. والاب اقام ابنه لان اللاهوت واحد، فالاب اقام الابن بنفس الألوهة. لكن في المرات اللي يقال فيها في سفر الاعمال او الرسائل الاب اقام الابن بتبقى نسبة الينا. يعني ايه؟ الذي أقام الابن سيقيمنا نحن أيضا. يبقى هو الابن البكر، هو المثل الأعلى، زي ما الآب أقامه هيقيمنا. فهو معنى أن الآب أقامه أن هو إنسان بس؟ لا، لأن في مرات أخرى المسيح قام. قام يبقى هو الفاعل، المسيح نفسه فاعل، يبقى قام بنفسه. لكن ممكن نقول قام بنفسه وقام بلاهوت الآب أو بقدرة إلهية، ما هي واحد، ما هو القدرة الإلهية دي جواه. لكن لما تنسب للآب عشان تعود علينا بعد كده أن الله سيقيمنا نحن أيضا كما أقام ابن الوحيد. The Orthodox Church is mostly Egyptians or Greeks, yet Catholics and Protestants have a large variety. If they bring more people to the church, are they not more successful? Look, حبيبي, in order to preach the word of God, we have to keep the Orthodox faith. But you have some space of flexibility in, you know, using the culture, the language, عشان to approach the people in their land, in their culture. يعني احنا مش هنغير في العقيدة حاجة. العقيدة دي مسلمة. لكن هو انت لازم تقول ترتيلة قلبي الخفاق للأمريكان؟ لا، مش لازم. مش لازم خالص. في أفريقيا مثلاً، لما رحت السودان أول مرة من 9 سنين كده، فوجئت ان هم في بعض القبائل في اخر القداس بيسمحوا ان هم وقت التوزيع يستخدموا بعض النغمات السوداني وفي طبلة خفيفة كده. اوكي، وكان سيدنا الاسقف هناك ومبسوط ومشجعهم في حتة كده ايه بلدي بتاعتهم بقى بتاعتهم الموسيقى بتاعتهم، فهم فرحانين بالجسد قدامه والقداس قبطي مظبوط تمام، لكن وقت التوزيع سمح ببعض النغمات اللوكل. طب ما دي حاجة حلوة، دي روح كرازية كويسة ان يبقى في نوع من احتواء الاخر. في بعض بلاد تانية في افريقيا بيحبوا الالحان القبطية جدا، ولما يقولوها بالطريقة المحلية بتاعتهم بتطلع نغماتها جميلة جدا. فاحنا هنحتفظ بالقداس وبالعقيدة، لكن في مرونة في التطبيق، في مرونة في حاجات كتير. يعني احنا من كام سنة وكانش في حاجة اسمها مؤتمرات، لكن الكنيسة تقبل فكرة مؤتمرات، هل ده يتعارض مع العقيدة؟ في شيء يبقى في نوع من التطوير، لكن مش في العقيدة، مش في الأرثوذكسية ذات، لكن في اللغة، في طرق توصيل المادة، في الصنجز، كل ده ممكن يبقى قابل لشيء من التطوير. كنيستنا طول عمرها كنيستنا دخلت المسيحية في أثيوبيا، لكن ثابت الأحباش يعملوا قداسهم ويستخدموا نغماتهم وموسيقاهم زي ما هم، لكن كنيستنا كانت الكنيسة الأم لغاية ما بقوا سيستر تشيرش، يعني هم طلبوا كده ما يبقوش تابعين للكنيسة القبطية. لكن أوريجينالي هم استلموا الإيمان من مصر، ومصر كانت مرنة جدا لدرجة تركت لهم أن يصيغوا عبادتهم بالطريقة اللي تناسبهم طالما الإيمان مستقيم. يبقى دي حكمة جميلة أن يكون في نوع من المرونة في الحتة دي. حاضر، اللي عاوزين نتقابل نتقابل على قد ما نقدر. يعني إيه نزل إلى الجحيم؟ بصوا أحبائي، حسب معلمتنا الكنيسة، المسيح لما مات على الصليب زي أي إنسان دلوقتي جسده مات، جسده هينزل القبر. طب روحه فين؟ روحه الإنسانية، ما هو إنسان روح وجسد، وقال في يديك أستودع روح. الروح الإنسانية كانت لغاية المسيح، أي روح تخرج بتطلع على الهاوية أو الجحيم. طيب المسيح مش إنسان بس، المسيح ربنا، ألوهة المسيح الديفاين نيتشر متحدة بروحه ومتحدة بجسده. فروح الإنسانية وهي رايحة على الهاوية هي روح ابن الله، فالديفاين نيتشر معاه. فلما دخل للجحيم دخل بحكم روحه الإنسانية، لكن داخل بقوة لاهوته، فالجحيم بقى يتلبش. الشيطان ايه اتربط ساعتها، خد كل أرواح الأبرار اللي تبعه، آدم بقى ونوح وموسى وداود وإبراهيم وكل دول، وطلع بيهم على الفردوس. فبنقول نزل إلى الجحيم، يبقى نزوله هنا مش جسديا، الجحيم ما بيستقبلش أجساد، الجحيم مكان انتظار أرواح. نزل بروحه ولاهوته، روحه الإنسانية متحدة بلاهوته، فنزل إلى الجحيم وأطلق سراح الأبرار. وبعدين بلاهوته رجع روحه إلى جسده، فقام في اليوم الثالث بقوة إلهته، بحكم الديفاين نيتشر اللي جواه، رجع روحه إلى جسده فقام في اليوم التالي. طبعا ياريت يبقى معمول أنشطة لشباب الجامعة في الجامعات البعيدة. يعني في سؤال بيقول إن أولادنا بيروحوا جامعات بعيدة، في ابتدت بعض الأنشطة زي الأسر الجامعية زمان عندنا في مصر، وما زالت ربنا يدي البركة للكل اللي بيخدمه. ممكن تتعمل أسر جامعية في الجامعات اللي بتسحب كتير من ولادكو، زي ألباني، زي بوسطن، زي وريفر. يعني لقيت شباب كتير بيدرس في حتت بعيدة عن بيته. وفي تجمعات، التجمعات دي لو اتعملت كخدمة هنحمي ولادنا من الطيارات اللي بتبقى في الجامعة، وفي طيارات غريبة طبعا بتلخبط. لو وجد أي شكل من الرعاية الروحية كخدمة شباب طبعا دي إضافة جميلة. Are not fat people sinners؟ مش فاهم السؤال. التخان sinners ليه حبيبي؟ مش فاهم. مش فاهم. لا مش شرط. لا واحد متعقد. يعني كلنا سينرز بس ملهاش علاقة بالوزن. لا هو في خطية الشراهة. الشراهة يعني ايه؟ لما الواحد يأكل فوق طاقته فوق احتياجه خطية، لانها شهوة جسد الشراهة. لكن الاكل العادي ربنا خلقه فمش خطية. والوزن ده موضوع ريلاتيف، في ناس ما بتاكلش كتير بس تخان جسمهم كده، لكن دي مش خطية في حد ذاتها. النون ميديكال اللي عاوزين يدخلوا الكرازة بعد إذن سيدنا ممكن يدرسوا أونلاين، أو لو كان في فصول هنا في الكنائس، لكن مبدئيا أونلاين تدخل على سامبول أونلاين سيرفيس، تعمل ريجستريشن يجي لك البرنامج، تخلص في 6 شهور تبقى درست كرازة. ففي أونلاين ستادي للإيفانجليزم كورسز كله بالإنجليش، بيجي لك المحاضرة والوركشوب والهومورك، وبنصلح لك الهومورك، ويبقى في برنامج. وكتير اتخرجوا يعني، وبعض اللي اتخرجوا حتى من الأونلاينرز، واحد منهم بقى كاهن في أفريقيا. يعني الكرازة بابها واسع. طيب آخر سؤال عشان الوقت ضيق دلوقتي. الآية بتاعت الماسيو متى 1:29 did not know her till she had brought forth her firstborn son، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. بصوا العربي والانجليزي هنا ترجمته مش احسن حاجة. اولا كلمة الفيرست بورن اللي هي البكر ده لقب يهودي، لا يعني ان لازم يكون في اولاد تاني. في التعبير اليهودي فاتح رحم، فاتح رحم امه. طب افرض امه ما جابتش عيال تاني، اسمه البكر برضه. يبقى كلمة بكر لا تعني بالضرورة وجود اخوات، هي تعني فاتح الرحم. واخدين بالكم؟ فاذا لقب المسيح ولدت ابنها البكر مش لان العبر هتجيب عيال تاني، لانه في لغة اليهود فتح الرحم يعني ده الابن الاول، يعني جيب عيال ما جاش عيال ما تفرقش بعد كده، دي مش قاعدة. اما مشكلة حتى في اليونانية تحتمل فكرة أخرى غير العربي والإنجليزي. هي حتى في الإنجليش كأنه لازم يوسف يعرف العذراء بعد كده. لا، هي حتى في اللغة بتاعت زمانهم أو اللغة اللي كتب بها الإنجيل أقرب للآية بتاعت إيه؟ اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. عارفين الآية دي؟ هل ده معناها أقعد على يميني لغاية ما يركعه وبعدين قوم؟ هل معناها انه هينتهي جلوس المسيح في العظمة بمجرد خضوع اعدائه ليه؟ لا، حتى تفيد حتى بعدما يعني ايه؟ في اليوناني تحتمل فكرة حتى بعد ما تجيب ابنها البكر برضو لم يعرف، يعني تؤكد بتولية العدل. برضو مبدأ تاني في التفسير، لا نأخذ الآية في معناها المباشر ولكن نأخذها من الكنيسة. بمعنى قديس أغسطينوس ده فيلسوف ومن مفسري الكتاب الكبار، قال ما بفهمش الإنجيل بره الكنيسة وإلا هفسره بدماغي وإلا ههرطق. قال لو فسرت الإنجيل بره الكنيسة هطلع بهرطق. هرطق يعني إيه؟ جزء من الحقيقة، يعني هقول حاجة ما أصدهاش ربنا. الكنيسة قبل ما العهد الجديد يتكتب كانت بتنادي ببتولية العذر، كانت شايفة العذر بتول ولها كرم. أحد الإثباتات كمان يا أحبائي، المسيح له المجد لما كان على الصليب، لو العذر ليها إخوات ليها أولاد، كان طبيعي واحد من أولادها هياخد العذر بعد المسيح. إنما قال لي يوحنا، ويوحنا ده مش ابن العذر، يا يوحنا هو ذا أمك. هو ذا أمك ليه؟ لأنه العذر ملهاش حد خلاص بعد ربنا يسوع، ملهاش حد. حاجة تانية، لفظة إخوات يسوع قالت اخوات اسوء في زمانهم زي في بلادنا احنا. كلمة اخوات دي كلمة مطاطة جدا في العرف الشرقي، بيتربوا الكازنز مع بعض في بيت كبير فبيطلعوا اخوات مع بعض، فدي لغة الكتاب. لان ابونا ابراهيم قال للوط احنا اخوات، طب ابراهيم ده عمه، لكن ويعقوب ولابان اتقال عليهم اخوات مع ان ده خاله. اللغة هنا مختلفة. اخوات يسوع ذكروا بالاسم، وذكرت امهم وذكر ابوهم، فما فيش مجال ان هم ننسبهم لا ليوسف ولا للعدل. يهوذا وسمعان ويعقوب ويوسي اربع اولاد وواحده كمان بنت، دول منسوبين حسب اغلب الاباء، اغلب الاباء المفسرين نسبوا الى مريم الاخرى، اخت العذراء، مريم التي لكلوبة، او اسمه الثاني حلفة، فبقى في اسمه يعقوب ابن حلفة، وده اللي كتب رسالة يعقوب، غير يعقوب ابن زبدي لانه ده مات بدري، ويهوذا اخو يعقوب ده اللي كتب رسالة يعقوب. بعض الاباء، قلة قليلة من الاباء قالت قد يكون بعضهم يعني منسوبين لولاد يوسف، اغلب الاباء قالوا يوسف النجار نفسه كان بتول، اغلب اباء الكنيسة بتقول يوسف النجار لما خد العذراء كان 90 سنة وكان شيخ بتول، كان عايز بتول وهيكمل بتولية، فأي تفكير في ان هم يكونوا تزوجوا ده كلام بتاع الدنيا بس. والصورة الإيطالي اللي بتطلع يوسف أمور كده وشكله صغير وحلو دي مش بتاعتنا، الصورة القبطية يوسف عجوز، ودي عظمة يوسف انه هو في عجزه خدها وجي بيها مصر ورجع بيها مصر، ومات في سن كان المسيح 16 سنة، يعني بدأت ياخد العذراء 90 سنة ولما تولد المسيح وفضل 16 سنة المسيح له المجد دفن يوسف. فيوسف النجار ده له كرامة كبيرة قوي لأنه خادم سر التجسد، لكن حسب اعتقاد التقليد يعني أو التسليم الكنسي وراجل بتول، فما فيش مجال خالص لفكرة الارتباط بينه، دي العذراء دي أصغر من حفيدته لو فهمتوا الفكرة، الراجل فوق 90 وهي 14 سنة. وعشان كده حتى انزعج جدا لما لقى علامات الحمل عليها وبيحبها زي أصغر من بناته طبعا، فأراد تخليتها سرا مع أن الشريعة بتقوله دي تترجم لو كان في شبهة خطية، لكن من حبه فيها أراد تخليتها سرا، قالوا الملاك قال له لا تخف أن تأخذ مريم لأن الذي حبل فيها من الروح القدس. ناخذ الصور، صورتين. ميرو كبري بقى يا ماما، بصوا للصوره كده وعاوز اسمع تعليق. الصوره عباره عن صعب شرحها، راجل ضخم جدا حاطط حاجه على دماغه متعلقه بعصايه طويله، ومتعلق فيها شاب صغير ماسك بوق وراكب على العصايه دي بيحركه يمين وشمال، هو اللي بيقول له يمين وشمال كأنه بيلعب بيها، الصغير هو اللي بيلعب بالكبير. شايفينها؟ هو مركز قوي مع البوق مع انه راجل ضخم. حد عنده رأي في الصورة؟ الأطفال بيحركونا، ماشي قولي حبيبي ورا، ها ماشي ورا دماغه، ماشي بها دماغه، ماشي. مين عنده تعليق تاني؟ Listen to the voice of children, they have something to say. ماشي. حاسبه من الثعالب الصغيرة. ذكريات الطفولة بتأثر على مشيته وقراره. تفضل. ماشي، الخطية بتبتدي بصوت صغير وبعدين البوق ويملى دماغ واحد ويمشي معمي. تفضل افتح ودانك لولادك. تفضل. انا عاوز اركز على دي معلش. احيانا نكون عندنا عقل وعندنا علم وعندنا خبره بس ناس خفيفه صغيره مستهتره مستغله ده وبتمشينا لان صوتها عالي وبنفضل ماشيين وايه مستعبدين لاصوات يعني صغيره. اللي بيحركوا العالم النهارده يا جماعه يعني عاوز اقول مش دايما افضل ناس في العالم، مش دايما، بالعكس ممكن يكون ليهم يعني مثلا بتوع الميديا بتوع السينما مثلا، السينما قادره انها تنشر فكر في العالم كله. في السينما دول كتير من الابطال السينما اللي الناس مبهوره بيهم بيبقوا واقعين في لخبطه فظيعه في حياتهم ونفسياتهم مش طبيعية، لكن العالم كله بيشوف البطل ده أو الممثل أو المخرج ده شخص بيحرك العالم كله. فاحنا لازم نراجع التأثيرات اللي جاي علينا جاي علينا ازاي. Next. الصورة دي حط زي كده كوينز وواحد واقف عليها وكوينز تانية واحد تاني واقف على مستوى أعلى وبعدين في كوينز تالتة واحد مش موجودة لأنها اخترقت السماء. حسب ما أنا شايف دي كوينز مش كده، معمولة زي عمود كده وكل واحد واقف على عمود كوينز بس في عمود دخل في السماء. تفضل جو أهيد. Pardon. His deeds، أعمال الإنسان بتحدد مستواه الليفل اللي واقف فيه. خد له رأي تاني. فتوى. الطمع ماشي ممكن. تفضل. نعم مستويات روحية بس الكوينز يعني علاقتها ماشي. واحد العطاء ها. كل واحد بتتحدد قامته على قد ما طلع فوق الفلوس أكتر. جواهد خلي فلوسك تحت رجليك تديك قيمة. مش سامع قوي. الناس بتقيس كرامتها على مستوى الفلوس بتاعتها. That's a good one برضو. تفضلي دكتور ها. الخدمة كل ما تدي اكتر للناس كل ما ترتفع قيمتك اكتر. انا عجبني الفكرة بتاعت، طبعا كل تعليقاتكو حلوة بس خلينا نقول في ناس بتعمل فلوس عشان تبقى يعني معروفة في الدنيا بس في واحد عمل فلوس دخل السماء فمين مش شايفينه لانه اخترق السماء. فانا عجبني فكرة حط فلوسك في مكانها الصح. مكانها الصح هي اسعاد الناس، هي خير الناس، هي خدمة الناس، لأن ده مش هيديك سمعة لأنك هتمشي كلنا هنمشي بعد شوية، هتديك مكانة في السماء. بدل ما تاخد مكانتك على الأرض احتفظ بمكانة في السماء، اخترق السماء بالإمكانيات اللي في ايديك. آخر صورة. هي غريبة أول صورة دي. حاجة تخوف. الصورة عشان اللي برضو قاعد ورا قوي عبارة عن برواز والمفروض برواز صورة شخصية بس واضح ان الوش عاوز يطلع من الصورة وبيزق البرواز عشان يطلع منه. Think outside of the box. Okay. ماشي. Go ahead. واحد عاوز يكسر الروتين اللي فيه. واحد مخنوق من حياته. محبوس في السلف ايمج. طب خلينا اعلق على دي. احيانا يا جماعة بيبقى الواحد عنده ما سموه دلوقتي بتوع النفس سلف ايمج، صورتك عن نفسك. ممكن تبقى شايف عيب كبير وهو مش كبير، بس انت you see yourself this way، او شايف ميزة ضخمة وهي مش ضخمة. ففي واحد تعبان من صورته عن نفسه، عاوز يطلق يكسر الغلاف ده. هي قريبة للبنت اللي كانت لابسة ماسك شوي بتاعت امبارح، انه احيانا احنا بنبقى مش راضيين عن حياتنا، وفي برواز اتفرض علينا، برواز اتحطلنا لازم نفضل ملتزمين به، فبيبقى الواحد مش مبسوط عاوز يطلع بره البرواز. القرب من ربنا يخلي الصورة مختلفة خالص. يعني خلينا اقولها بطريقة تانية، بلاش تاني ترضي الناس ويحطوك في برواز، بلاش ترضي الناس ويحطوك في برواز، لا ارضي ربنا واطلع من البرواز. حاول تعيش زي ما ربنا عاوزك تعيش، مش فارق كتير البرواز شكله ايه، لان في ناس بتبقى متضايق عليها قوي لمجرد ان يطلع المنظر كويس.